نعم يا شيخ علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الحمد لله.
يقول: ويقنت فيها، أي في الركعة الأخيرة التي هي الوتر، يقنت فيها بعد الركوع، نبه بهذا على مشروعية القنوت وعلى محله كما يذكر. محله من الركعة يقول بعد الركوع، والقنوت جاء ذكره في القرآن، يعني معنى القنوت في مواضع، فقال سبحانه وتعالى: والقانتين والقانتات، صدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، وقوموا لله قانتين. وقال: كل له قانتون. والقنوت أصله الخضوع، فكل الموجودات خاضعة لرب العالمين، كل له قانتون. فهذا قنوت عام، كقوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما القنوت الخاص فهو قنوت المؤمنين، وهو خضوعهم لله طوعا واختيارا. ومن معانيها كذلك الخشوع، لما نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، قال الصحابي: فأمرنا بالسكوت. كان الكلام في أول الإسلام كان جائزا، الكلام كلام الرجل لمن في جانبه شيء يسير يخبره به أو يسأله عنه، فنسخ ذلك بالآية، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومن معاني القنوت الدعاء، وهو المقصود في هذا الموضع. يقنت يعني يدعو، والداعي من شأنه الدعاء والتوجه إلى الله، يتضمن الخضوع، يتضمن الخشوع، يتضمن التذلل لله سبحانه وتعالى. الدعاء جاء في الحديث: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على قوم. يقول المؤلف: فيقنت فيها، في هذه الركعة، وهذا قنوت الوتر، وقنوت الوتر ذهب إلى استحبابه كثير من أهل العلم، وفيها خلاف. فقيل من أهل العلم من يقول إنه غير مشروع، لأنه لم يثبت أبدا، لم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ذكره في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت في الوتر، وذكر هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وأما ذكره أنه بعد الركوع فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل، والروايات مختلفة، فمنها ما فيها أنه قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، فمن أهل العلم أن يخصه ويقيده بما بعد الركوع عملا ب يعني بما دل عليه أكثر الأحاديث، ولكن إذا صح أنه قنت قبل الركوع صار هذا من نوع تنوع العبادة كتنوع الاستفتاح والأذكار، فيقنت قبل الركوع أو بعده. ومعنى قبل الركوع يعني إذا أتم القراءة دعا ثم ركع، كما يفعل الناس الآن في الختمة، كما يفعل الناس في الختمة، ختمة القرآن يدعون قبل الركوع. ويقنت فيها بعد الركوع، يقول بهذا الدعاء يعني ويدعو، يقنت هذا مطلق، يقنت يدعو بما تيسر له من الدعاء، لكن مما ورد هذا: اللهم اهدني في من هديت وعافني، حديث الحسن رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن هذا دعاء جامع من جوامع الكلم، وتضمن معاني عظيمة وجليلة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الهداية تعلمون أنها نوعان: هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان، هداية التوفيق، وهذا الدعاء يشمل النوعين، كما يشملهما دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه شامل لنوعي الهداية: اهدنا الصراط المستقيم يعني علمنا ما لم نعلم، أرشدنا إلى ما تحب وترضى، ووفقنا لذلك، وثبتنا عليه، اهدنا في من هديت، يعني اهدنا في جملة من هديت، واجعلنا من جملة من هديت من عبادك الصالحين. ولعله يشير إلى أو يتضمن هذا المعنى قول: الصراط الذي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فمن هداه الله الصراط المستقيم فقد نظمه وسلكه في جملة من أنعم عليه سبحانه وتعالى بالهداية: صراط الذين أنعمت عليهم. اهدني في من هديت، والإمام يقول اهدنا، الإمام يقول بصيغة الجمع لأنه يدعو لنفسه وباسم من خلفه، لا يجوز له أن يخص نفسه، بل يدعو باسم الجميع، يدعو باسم الجميع، يقول اهدنا في من هديت، وعافني في من عافيت، أو عافنا في من عافيت. العافية السلامة من المكروه، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، العافية. فسؤال الهداية تضمن طلب المحبوب، وفي سؤال العافية طلب السلامة من المرهوب، يعني وفقني لمراضيك وجنبني مساخطك، وإن كانت في الحقيقة الهداية تتضمن العافية، لكن هذا من يعني من التفصيل، كما تقول اللهم وفقني لطاعتك وجنبني معصيتك وجنبني معصيتك وعافني في معصيتك، يعني اسلك بي طريق أهل العافية، ادخلني في جملة من عافيته من مساخطك ومن كل مكروه، ويشمل العافية في بإجمال العافية في الدين والعافية في البدن والعافية في الأهل. اللهم عافني في ديني ودنياي، في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهذا يبين أن هذه أدعية جامعة تجمع الخير كله والنجاة من الشر كله. وتولني، هذه الجملة الثالثة، تولني يعني كلي وليا، كلي وليا، تولني في جملة من توليته. وإذا ومن تولاه الله كان هو وليا لله، فالله يتولى من يتولى أولياءه. كلي وليا، الولاية التي معناها الملك والتدبير والتصرف هذه عامة، فالله مولى الخلق كلهم، ولكن للمؤمنين ولاية خاصة. فمثل قوله تعالى وهو الولي الحميد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا الاسم يتضمن الولاية العامة لكل الخلق، الله وليهم مالكهم خالقهم مدبر أمورهم المتصرف فيه. لكن قوله والله ولي المؤمنين ذي ولي خاص، حتى إن العلم يقولون في الربوبية كذلك، ربوبية عامة رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وفي ربوبية خاصة بالمؤمنين. فالربوبية العامة مضمونها الملك والخلق والتدبير والتصرف والرزق العام، والربوبية الخاصة تتضمن الحفظ والتأييد والنصر والإنعام والهداية والتوفيق. ديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني، تولني في من توليت. إذا الإنسان دعا بهذه الأدعية وهو يعقل معناها كان ذلك أبلغ من أن يدعو بها من غير فقه لمعانيها ومضامنها. تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي يعني اجعل الخير، البركة هي كثرة الخير ودوامه. بارك لي فيما أعطيت، فيما ما موصولة، يعني بارك لي في كل ما أعطيته، في كل ما أعطيته بارك لي فيه. وكما جاء في دعاء الاستخارة ثم بارك لي فيه فيسره لي وبارك لي فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في معاشي وعاجل أمري وآجلي، فيسره لي وبارك لي فيه ثم رضني به بارك لي. فيشمل كل ما أعطاك مولاك، وإذا بارك لك فيه كان هذا متضمنا للزيادة والنمى. في أشمل بارك لي في علمي، في رزقي، في أهلي، في ولدي، كل ما تحتمله ما الموصولة التي هي من صيغ. وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك. وقول وقني برحمتك، قوله برحمتك هذا توسل إلى الله بالرحمة. قني برحمتك كأنه يقول أسألك برحمتك أن تقيني شر ما قريت، أسألك برحمتك. والرحمة هي التي يصرف الله بها المكروه عن العبد. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه. وقني، قني من وقع يقي، فعل الأمر أين هو؟ أو فعل الدعاء يسميها الدعاء. قي حرف واحد، قني نون للوقاية والياء للمتكلم، قني شر ما قضيت. شر ما قضيت يعني شر المخلوقات، كقول قل أعوذ برب الفلق من شر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما قضيت، فعندنا قضى وعندنا مقضي، فالقضاء هو حكمه سبحانه وتعالى، وهذا كله خير. وإذا فقضاؤه الذي هو حكمه ويكون بكلامه وفعله سبحانه وتعالى هذا خير لا شر فيه، لأنه جار على وفق الحكمة والعدل والرحمة. وإنما يكون الشر في المقضي، المقضي هو الذي فيه الشر. وقني برحمتك شر ما قضيت، شر ما أيضا عامة، فيكون المعنى قني برحمتك يا أرحم الراحمين شر كل ذي شر مما قضيته وخلقته وقدرته. وقني برحمتك شر ما قضيت، هذه هي الدعوات. صارت كم؟ خمس كذا، هداية والولاء والتولي والعافية والبركة، بارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت. ثم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنك تقضي إلى آخره، هذا ثناء على الله وتمجيد، وفيه ضمن ذلك التوسل إليه، التوسل إليه بأنه تعالى يحكم ولا يحكم عليه، له الملك، له الخلق والأمر، له الأمر. إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم على الله يوجب عليه أو يؤثر فيه تعالى وتقدم. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليه. وهذا يرجع إلى قوله تولني في من توليه، إنه لا يذل من وليه. فمن والاه الله، والاه يعني أحبه وقربه، فإنه لا يذل بل له العزة، فإن العزة لله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إنه لا يذل من واليت، فهذه يعني كان في هذه الجمل ذكر ما يقتضي ذكر أوصافه سبحانه وتعالى التي تقتضي تلك المطالب المتقدمة. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، هذا مقابل، فكما لا يذل من والاه الله وكان وليه فكذلك لا يعز من عاداه سبحانه وتعالى. من عاديته يعني من كنت عدوا له، الله عدو للكافرين. فالعزة حقا، العزة الدائمة، العزة الحقة للمؤمنين، والذلة الحقيقية للكافرين. وإن كان وإن جرى على المسلمين يعني في بعض الأحيان شيء من الذلة والضعف وتسلط العدو، فكذلك يحصل للكافرين شيء يعني عزة، لكن هذا وهذا عارض. ما يحصل للمسلمين من الذلة هو عارض، وما يحصل للكفار من عزة فهو عارض. ولعلنا لا نسمي ما يحصل للكفار من ظهور وقوة عزة، بل هو يعني قوة، نعم فيه قوة، لكن عزة لا، بل هم الذليلون المهينون الخاسرون. وإنما ما يحصل لهم من قوة وظهور إنما هو الاستدراج، استدراج من الله ومكر منه بهم. أي خير لهم فيها بما يؤتون من قوة؟ أي خير وهم مصيرهم إلى البوار والخسار وعذاب النار؟ ولا يعز من عاديت. وقد يبتلى المسلمون بسبب ذنوبهم يحصل لهم ما يحصل، وفيما يجري على المسلمين من يعني من مكروه فيه تمحيص لهم وتطهير. وتلك الأيام قال الله في مناسبة ما جرى على المسلمين في وقعة أحد، يبين سبحانه وتعالى بعض حكمته في ذلك، قال: وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت. تباركت، هذا ثناء عليه سبحانه وتعالى بأنه كثير الخير وكثير البركة، وهذا الفعل لا يسند إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ولا يقال في العبد تبارك، ولا يقال تباركت يا فلان، وإنما يقال فلان مبارك وفلان مبارك الله فيه، إما خبرا أو دعاء. وجعلني مباركا أينما كنت. تباركت ربنا، أي يا ربنا. وفي ذكر هذا الاسم توسل إليه بربوبيته الخاصة والعامة. تباركت ربنا وتعاليت، يعني ارتفعت وتعاليت على كل شيء، تعاليت على كل شيء، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فله ومن أسمائه العلو ومن العلي ومن أسمائه المتعال. تباركت ربنا وتعاليت. فهذا التمجيد وهذا الثناء هو يتضمن التوسل إليه بهذه الصفات، هو من التوسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى. كما تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت، فأنت تقول اغفر لي على دعاء وطلب، فقولك إنك أنت الغفور الرحيم توسل إليه باسمه الغفور واسمه الرحيم وما تضمناه من صفة المغفرة والرحمة. ثم يقول: وصلى الله على نبيه كذا، لا قبلها: اللهم إني أعوذ برضاك. الذي يظهر إن دعاء القنوت الذي في حديث الحسن ينتهي هنا، وأما قوله أعوذ برضاك من سخطك فهذا جاء من في حديث آخر، والحديث الأخير هذا أعوذ برضاك من سخطك هذا صحيح ورواه مسلم، وأما حديث الحسن فهو متكلم فيه، لكن أخذ به يعني كثير من أهل العلم، وهو على في حقيقته دعاء جامع لهذه المعاني الجليلة. أما قول أعوذ برضاك من سخطك فهذا قد رواه مسلم، وهو أيضا يتضمن توسلا إليه سبحانه وتعالى بطلب الوقاية من المكروه. أعوذ برضاك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعود برضا الله من سخطه، والتعوذ بالصفة من جنس التوسل بالصفة، يشبه قولك برحمتك أسألك برحمتك نعم وقني برحمتك، الآن وقني برحمتك. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله برضاك من سخطك على ظاهر، الرضا محبوب مطلوب، والسخط مخوف ومحذور للعبد، والمعافاة مطلوبة للعبد ومحبوبة، والعقاب مكروه، وكل ذلك راجع إليه. وهذا يشبه ويوضحه قوله: لا ملجأ ولا منجأ منك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. فالمخوف من الخلق تفر منه لمن؟ لغيره، وتعوذ به وتعوذ منه بغيره، أما الله فهو المستعاذ به ومنه، لأن الخير والشر كله إليه، الخير والشر كله بيده، بيده الخير وبيده الملك، والملك شامل لكل ما في الوجود من مرغوب ومرهوب، من نافع وضار، وخير وشر، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. هذه الجملة الأخيرة شاملة لمعنى الجملتين المتقدمتين وغيرهما، أعوذ بك أعوذ بك منك، أعوذ بك برحمتك بعزتك بقدرتك، كله منك، يعني مما هو حاصل بمشيئتك وبقدرتك. كما قلت يكرمه هذا اللفظ الآخر في الحديث الصحيح، اللهم لا ملجأ، في الدعاء عند النوم، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانه وتعالى. وبك منك لا أحصي ثناء عليك. بعد هذا التمجيد باللجأ إليه والليال بحماه وبصفات كماله، قل لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أبلغ ما تستحق من الثناء. وإن أثنى العبد وإن أثنى العباد كلهم فإنهم لا يبلغون حقه في الثناء والمدح والتمجيد، لكن يفعل العبد من ذلك ما يقوى وما يستطيع وما تيسر له. من الذي يقول هذا لا أحصي؟ الذي يقوله أعلم الخلق به، فإذا كان أعلم الخلق يقول هذا فما الظن بمن سواه؟ لا شك أنه يعلم من صفات الله ومما يستحقه تعالى من الثناء ما لا يعلمه سائر الخلق، فيعلم بهذا أنه لا أحد من الخلق يحصي ثناء على الله، لا أحصي ثناء عليه. أنت كما أثنيت على نفسك، إذن هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه، فلا يبلغ حق الثناء عليه إلا هو تعالى، لأنه الذي يعلم ما له من الأسماء والصفات، فله من الأسماء ما استأثر بعلمه، ما استأثر به في علم الغيب عنده. فقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يستدل به على أنه على أن لله من الأسماء والصفات ما لا يعلمه الخلق، لا الملائكة ولا البشر. أنت كما أثنيت على نفسك، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله. وهذا جاء في بعض الروايات حديث الحسن ذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤيده الحديث المشهور الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ختم الإنسان دعاء القنوت بالصلاة كان حسن، وإذا ترك فلا حرج، الأمر كل ذلك على وجه الاستحباب. ونخلص مما تقدم أن القنوت ليس سنة يعني ظاهرة ويداوم عليها، لا، لكن لا يعني يفعلها الإنسان أحيانا. ومن يعني أهل العلم أن يرى أن القنوت إنما يكون في رمضان أو في آخر رمضان، ما لا يعني. نعم بعده يا شيخ.
نعم. ويمسح وجهه بيديه.
ويمسح وجهه بيديه يعني إذا فرغ من هذا الدعاء من هذا الدعاء أو ما دعا به أيضا فإنه لا حرج لو زاد الإنسان على هذا الدعاء، لكن يراعى عدم الإسهاب وعدم تكلف السجع وعدم إنشاء الأدعية التي قد يشكل معناها، والناس قد وقعوا في شيء من ذلك كثير، يسهبون ويبالغون ويكثرون ويتحرون السجع ويأتون بصفات يعني غير صحيحة لله سبحانه وتعالى، كما يذكرون يقول يا من لا تراه العيون، هذا كلام ما يجي. لو قال يا من لا تدركه الأبصار صح، لا تدرك وهو يدرك الأبصار. أما قوله يمسح وجهه بيديه فهذا يعني عملا بحديث يروى في ذلك، ولكنه يعني مختلف في صحته، والأكثر على تضعيفه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا يشرع ولا يستحب وليس بسنة، لكن إذا فعله بعض الناس، إذا فعله الإنسان لا على وجه السنية فقد يكون أمر سهل، أو عمل به مقلدا فلا يشدد في هذا، لكن لا يتخذ ذلك سنة ولا يعتقد أنه سنة. والرسول دعا في مواضع كثيرة ولم ينقل أنه مسح وجهه بيده، دعا على الصفا ودعا على المروة ودعا عند الجمرات الأولى والوسطى ودعا بعرفة ودعا في الاستسقاء، ولم يثبت في شيء من هذه المواضع أنه مسح وجهه بيده. ومعنى ذلك قال لك ويرفع يديه عندك؟
لا، ويمسح وجهه.
يمسح وجهه بيديه، هذا يشعر بأنه يرفع يديه. ورفع اليدين في القنوت ورد عن عمر رضي الله عنه، وعمر أحد الذين أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فدعاء القنوت أو القنوت من مواضع رفع اليدين. نعم، إيش بعد؟ قالوا إنه كذا، لكن الظاهر أنه يرفعهما أكثر ما هو بالنص.
ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض.
اللهم استعان. يقول إيش؟
ويكره قنوته في غير الوتر.
يقول يكره القنوت في غير الوتر، يعني يكره أن يقنت في الشفع مثلا لأنه ما ورد، وإذا فعله على أنه سنة فهي بدعة، لكن لو فعله عرضا قلنا مكروه لأنه ليس محل دعاء. لكن بعد الركوع ورد في دعاء في الفريضة في النافلة، اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد وبالماء البارد، هذا ما هو. لكن القنوت دعاء يرفع فيه يديه ويطيل فيه. يقول إلا أن تنزل،
إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة.
نعم،
إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة.
لا، قل العبارة.
ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة.
نعم، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، هذا قنوت النوازل المعروف في كلام أهل العلم. يكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، يعني يقع على المسلمين مصيبة نازلة. ليس كل ما يحصل من مكروه هو نازلة، نازلة المصيبة العظيمة. وقد استفاضت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل، يدعو على قوم ويدعو لقوم، فقد قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب، ذعل وذكوان وعصية، وكذلك يدعو للمستضعفين بمكة. ولما قتل القراء السبعون قنت على
الله
الطاعون. الطاعون مرض فتاك وباء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان عذاب الأمم الماضية وهو رحمة لهذه الأمة، لأن من يموت به شهيدا. فمن الشهداء المطعون، من الشهداء المطعون، وكذلك المبطون. المطعون والمبطون أصناف الشهداء. فالطاعون مرض فتاك ينزله تعالى بمن شاء، وهو رحمة لهذه الأمة للمؤمنين. فمن يموت به يرجى له خير مع يعني مع سلامة دينه، يرجى أن يكفر الله به من ذنوبه. لكن استثناؤه في الجملة لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولعله مما يؤيد أو يستدل له، يستدل هذا القول أن الطاعون الذي نزل بالشام بأهل الشام وهو المعروف بطاعون عمواس، يعني لم ينقل أن المسلمين قنتوا لرفعه. وورد في شأن الطاعون أنه من سمع بها، ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، ومن وقع وهو بأرض فلا يخرج منها فرارا منه. لكن لو خرج لا فرارا منه بل لحاجة عادية فلا حرج، فرارا. نعم، مش بعد الشيء.
نعم. فيقنت الإمام في الفرائض.
فيقنت الإمام، الإمام هو الإمام الأعظم، وهذا يعني معناه أنه لا يقنت غير الإمام. فإذا كان الإمام يصلي في مسجد يؤم فيه يكون هو الذي يقنت ولا يقنت غيره. وفي المسألة أقوال ذكروها، قيل يقنت الإمام، وقيل يقنت كل إمام، وقيل يقنت كل أحد. والظاهر هو الأخير، أنه من أحب يقنت يقنت في النوازل، يقنت الآن. فيسن القنوت يعني جماعة وفرادا، هو دعاء للمسلمين، فلا يقتصر فيه على قنوت الإمام أو قنوت الأئمة، بل يقنت المسلمون ويدعون للمسلمين برفع البلاء أو رفع البلاء وجلب ما ينفعهم. نعم.
والتراويح
بعد
والتراويح 20 ركعة.
بس إلى هنا اقرأ شرح الشيخ على الجملة الأخيرة، آخر جملة. لا، شفيعي ابتداء، هذا تكلف. قل أسألك بك من أعوذ برضاك من سخطك، إلزم السنة. شفيعي إليك، لا غلط. الذي ورد في الفرائض. نعم.
قوله: فيقنت الإمام في الفرائض، فيقنت برفع الفعل استئنافا، أي إلا أن تنزل، فحينئذ يقنت الإمام في الفرائض. ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة. وإذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة لزم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ يكون مستحبا.
يكون مستحبا، نعم، لفعله عليه الصلاة والسلام.
وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام أي استحبابا، وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوط ليس بواجب، لكن الأفضل أن
يعني
يقنط
النوازل ليس بواجب، فلا ينكر على من لم يقنط. نعم.
لكن الأفضل أن يقنط الإمام، وقوله الإمام يعني وقوله الإمام من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، فيكون القانط الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنطون، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل، ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولم يقنط أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به.
هذا توجيه للمذهب، نعم،
ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام، والقول الثالث أنه يقنط كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوط عند النوازل مشروعا لكل أحد،
ما يفعله دائما أو عارضا. نعم.
ولكن الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو فيه، وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خير وبركة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن لو قنت المنفرد لذلك بنفسه لم ننكر عليه، لأنه لم يخالف الجماعة. وقوله يقنط الإمام في الفرائض،
قول الشيخ اختياره أنه يرجع في الإمام نظرا للواقع، فلا يكون إذا كان الجهة المسؤولة يعني لها رأي في أمر القنوت يعني فعلا أو تركا، فلا يكون الإنسان يعني لا يخالف، الأمر واسع. أما لو كانت الأمور على ما كانت من قبل فإنه لا يحتاج إلى الإذن، لكن درءا للمفسدة يمكن الإنسان أنه لا يقنط إذا كان يترتب عليها مساءلات وكلام فهذا يرجع إلى مسألة رعاية يعني المصلحة والمفسدة. نعم.
وقوله يقنط الإمام في الفرائض ليس المراد أن يدعو بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة،
ولا يدعو على قوم كما دعا على فلان وفلان، يدعو على قبائل من العرب، ويدعو المستضعفين بمكة، ودعا على بعض صناديد المشركين قبل أن يسلم من أسلم منهم. نعم.
ولا يدعو فيقول اللهم اهدني في من هديت كما يفعله بعض العامة، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهدني في من هديت في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا، وروي أنه قنت من النصف في رمضان حتى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد، فيكون مدة قنوته لهم 15 يوما. وقنت على قوم دعا عليهم على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك، صلى الله عليه وسلم، ودعا على قوم معينين باللعن فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فأمسك فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر الحاجة ولم يستمر.
نعم، وبدون تطويل ولا شيء، بدون تطويل. الله اللهم انصر بني فلان، اللهم انصر أهل بلد فلان الفلانية، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انزل رحمتك عليهم. دعاء باقتصاد بدون تطويل ولا تكلف بجوامع الكلام. نعم
نعم،
إلى هنا تراويح.
وقوله في الفرائض: دخلت على جمع فتفيد العموم، أي في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، لكن الواقع منه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يقنط في كل الفرائض أو في بعضها، لكنها كل الفرائض محل القنوت النوازل. نعم،
هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات، واستثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى آخره، والصحيح أنه لا فرق بس. نعم، أقول هذا كلام الشيخ اختياره أن الجمعة كغيرها ولا دليل على استثنائها. نعم،
نكمل ولا؟
لا
ساكن
ما لي بقدر الوقت. من يبي يقرأ؟
السلام عليكم شيخ.
اقرأ بعضها.
سن الله عليكم.
شوف قدر الوقت، قدر الوقت. كم فات؟ ها؟ فات 16. نعم.
يقول أحسن عليكم: وقت المغرب هل ينتهي بدخول العشاء مثل ما هو التقويم معمول به الآن؟
ما أدري شو صدى المكبر يضيق.
يقول: وقت المغرب هل ينتهي بدخول العشاء مثل ما هو التقويم المعمول به الآن؟
وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، هذا هو العلامة الشرعية، والشفق الحمرة، وبالحساب التقويم هذا حددوا بوقت مقارب. يقول المتابعون إن وقت العشاء متأخر عن مغيب الشفق، على كل حال عمل مضطرد عمليا. نعم، هل هذا سؤاله؟ ما أدري.
أحسن الله إليكم. يقول: في اصطلاح الفقهاء هل هناك فرق بين قولهم مباح وجائز؟
ما أدري، لا أسمع، أنا أسمع صوتك ولا أدري.
يقول: في اصطلاح الفقهاء هل هناك فرق بين قولهم مباح وجائز؟
لا إله إلا الله، مباح وجائز ما في فرق، ما في فرق، لكن يقولون أبيح كذا، جاز كذا، لكنه في أصول الفقه الجائز أو المباح، الجائز أو المباح هو مخير الطرفين، يعني يقابل الواجب والمستحب والمكروه والحرام، ما سوى هذه الأربعة اسمه مباح، فهو غير مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. لكن أحيانا يطلق الجائز على ما يقابل الحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب، تقول الصلاة بعد ارتفاع الشمس، يعني كانت عند بزوغ الشمس كانت إيش؟ حرام، وإذا ارتفعت جازت، يعني جائزة، يعني كل واحد صلي ولا ما صلي، هل هذا معناه؟ يعني معناه أن كل واحد، لا، معناه إنها أبيحت، يعني زال التحريم وبقيت الصلاة مستحبة، فيطلق الجائز في مثل هذا على ما يقابل الحرام أو المكروه أيضا. نعم. السؤال الأخير.
سن الله عليكم. قال: ورد في الحديث: ولا يأم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، هل يدخل في هذا الحديث إمام دعا لنفسه سرا كالدعاء في السجود؟
لا والله، المقصود الدعاء الذي يؤمنون عليه، أما في السجود ما لهم علاقة فيما يقوله أو يدعو به، لا، هذا فيما يؤمنون عليه، فيقول اللهم اغفر لي، فيقولون آمين، شو استفادوا؟ الله المستعان. لو قاله ما أمننا، لو قال اللهم اغفر لي من أمننا؟ المسلمون عندما يقول اهدنا الصراط، الله عاد هذا كلام الله منزل، اهدنا الصراط المستقيم، إذا فرغ من الدعاء نقول كلنا آمين، لأنه بهذا يدعو لنفسه ولكل من خلفه. طيب، إلى هنا يا شيخ.
السلام عليكم.